العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء لشرح سنة الوصول إلى علم الوصول الذي وقفنا فيه عند قول المصنف رحمه الله: وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا، أي مما يجب الإيمان والإقرار به. وقد رواه الثقات حتى بلغ حد التواتر، قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرحه في كلامه في معنى كلامه في شرح حديث النزول: لقد استفاضت أي النصوص بالنزول عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق سلف الأمة وأئمتها وأهل العلم بالسنة والحديث على التصديق بذلك وتلقيه بالقبول. إذن صفة النزول له سبحانه وتعالى مما تواترت النصوص الشرعية بذلك. وقد جاءت أحاديث النزول عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن علي وجابر وغيرهم من الصحابة كعبد الله بن مسعود وابن عباس وغيرهم كثير. وقد اتفق أهل السنة على الإيمان بنزول الله سبحانه وتعالى، هذا النزول الذي يليق بجلاله جل وعلا ويليق كذلك بكماله سبحانه وتعالى. وإيمانه بنزول الله جل وعلا هو من جملة الصفات الأخرى، الصفات الفعلية التي دلت عليها النصوص. فالباب عند أهل السنة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الباب عند أهل السنة باب واحد، لا يفرقون فيه بين صفة وبين أخرى، بل إيمانهم بالنصوص في باب الصفات إيمان موحد واضح بين مبني على النصوص وعدم التفريق بين نص وبين آخر. وهذه سنة لأهل السنة والجماعة. أما غيرهم فتجد أنهم يؤمنون ببعض الصفات دون البعض الآخر. وأهل السنة في هذا الباب يردون عليهم، يقولون: إما أن تؤمنوا بالجميع وإما أن تنكروا الجميع. الإيمان بالبعض وإنكار البعض الآخر هو تناقض في النصوص. كيف نشوف المادة الحاسب الحرارة ولا
أنا مستغرب إن عادي أخوي بطمون
يقول المصنف رحمه الله: في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل. بين المصنف رحمه الله هنا وقت النزول وأنه ثلث الليل، وأن الله جل وعلا يقول هل من تائب فيقبل. أخرج البخاري والإمام مسلم رحمهم الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه. وقد روي هذا الحديث أيها الإخوة من 30 طريقا عن أبي هريرة رضي الله عنه، مما يدلكم على أن الحديث بلغ مبلغ التواتر. والتواتر أيها الإخوة في نصوص الصفات كثير ولله الحمد والمنة. وأهل السنة أيضا في هذا الباب، وهذا من باب الفائدة، لا يفرقون بين المتواتر وبين الآحاد في الإيمان، بل هم يؤمنون بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك المنقول متواترا أو كان آحادا، سواء كان فيما يتعلق بالعقيدة أو فيما يتعلق بالفقه والحديث وغيرها، فإنهم لا يفرقون في هذا الباب. والتفريق في هذا الباب تفريق باطل ترده النصوص الشرعية. وقد جاء كذلك في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ينزل حين يبقى ثلث الليل إلى السماء يقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. موقف أهل السنة في هذه الأحاديث هو الإيمان والإقرار وعدم التكذيب وعدم التحريف، ولا نقول التأويل أيها الإخوة، لأن هؤلاء لا يؤولون، بل إنهم يحرفون. أن الاستخدام الصحيح لتحريفاتهم هو هذا اللفظ التحريف، أما أن نقول أنهم يؤمنون أولا التأويل هو لفظ شرعي، هذا أولا. ثانيا التأويل جاء مدحه في بعض النصوص. ثالثا التأويل يأتي بمعنى التفسير، ويأتي كذلك بمعنى ماذا؟ يعني إخراج اللفظ عن ظاهره إلى معنى ماذا آخر بلا قرينة، كما هو اصطلاح المتكلمين وغيرهم. فالتأويل بهذا المعنى لفظ براء يحتمل ماذا؟ يحتمل الصواب ويحتمل الحق والباطل. أما التحريف أيها الإخوة فلفظ فيه بشاعة في الاستخدام، هذا أولا. ثانيا جاء ذمه في النصوص، يحرفون الكلمة عن مواضعه. وثالثا معناه معنى باطل. فالأولى أيها الإخوة أن نستخدم التحريف في كلامهم أولى من استخدام ماذا؟ التأويل. هنا أيها الإخوة عدة مسائل لا بد أن نشيرها. أولا ما معنى النزول؟ النزول أيها الإخوة معناه أنه سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير. والنزول أيها الإخوة معروف معناه ماذا في اللغة، الذي فيه انتقال من موضع إلى موضع آخر، هذا معنى النزول. والسلف أيها الإخوة في هذا الباب كانوا كما ذكر ذلك ابن المبارك قال أدركت المشايخ سفيان بن عيينة وفضيل بن عياض وغيرهم ووكيع وعيسى بن المبارك، كانوا عندما يسألون يقولون أنه جل وعلا ينزل. وجاء عنه رحمه الله تعالى أنهم كانوا يقولون ينزل ربنا حقا. وجاءت عدة أيضا أقوال كثيرة عن السلف في هذا الباب أنهم يؤمنون بالنزول وأنه نزول حقيقي. النزول أيها الإخوة أضيف في النصوص إلى الله جل وعلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا. والأصل أيها الإخوة وهذا ذكرناه لكم مرارا وتكرارا في قواعد الصفات، الأصل أن ما أضيف إلى الله جل وعلا من الصفات الأصل أنه قائم به سبحانه وتعالى، ولا يحرف إلى غيره إلا بدليل وقرينة، أو أن يفهم من الصفة أو يفهم من الآية في تركيبها المعنى العام على أنه لا يراد بهذه الإضافة الصفة، إنما يراد بها أمر آخر. والمضاف إلى الله جل وعلا ذكرناه لكم سابقا أنه ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون المضاف إلى الله عينا قائما بنفسه، فهنا إضافته إلى الله جل وعلا إما أن تكون إضافة مخلوق إلى خالقه أو إضافة تشريف وتكريم، وذلك كقولهم بيت الله ناقة الله وغيرها. فبيت الله ليس صفة من صفاته، لأن البيت هنا معنى قائم لوحده، فإذا أضيف إلى الله يضاف إلى الله إما إضافة مخلوق إلى خالقه أو إضافة تشريف وتكريم، يرفع الله جل وعلا من قدر هذا المضاف. وإما أن تكون عينا غير قائمة بنفسها كيد الله وساق الله وعين الله، لا تتصور هكذا اليد بغير ذات قائمة بها، فتكون من إضافة الصفة إلى الموصوف. يقول الحافظ عبد الغني المقدسي أيها الإخوة قال وقد تواترت الأخبار والآثار بأن الله جل وعلا ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا. وقال ابن الوضاح أيها الإخوة سألت يوسف عن النزول قال نعم أؤمن به وأقر، وسألت ابن معين قال نعم أقر به لا أحد فيه حتى. وقال إسحاق قال لابن طاهر يا أبا يعقوب هذا الذي ترونه ينزل ربنا كل ليلة كيف ينزل؟ قلت أعز الله الأمير لا كيف، إنما ينزل بلا كيف. هنا أنا فسرت لكم سابقا يا إخوان، السلف عندما يعني ينفون الكيفية لا يعنون على أن النزول ليس له كيفية، بل النزول له كيفية خاصة تليق به سبحانه وتعالى، نحن لا نعلم كيفيتها. وهم عندما ينفون التكييف في النزول يعنون إما أنهم لا يعلمون كيف نزول الله جل وعلا، أنه ينزل لكن كيف ينزل، الله أعلم كيف ينزل، هذا أولا، أو يعنون به نفي ماذا؟ نفي ما يذهب إليه أهل الباطل وأهل التحريف من تكييف نزول الله جل وعلا، فيقولون لا كيف، أي لا كيف يريد به ما لا يريدون به تكييفا لنزول الله سبحانه وتعالى، لا أن النزول ليس له كيفية، بالعكس يقول شيخ الإسلام تيمية إن نفي التكييف دليل على إثبات أصل المعنى، لأنك إن نفيت شيء كيفية شيء وأنت لا تثبت أصلا معناه هذا لغو من القول، يعني أنت تقول هو ينزل لكن ينزل بلا كيف، فلو أنت تنكر أصلا النزول لا تحتاج أن تقول ماذا، لا تحتاج أن تقول بلا كيف. إذن المسألة الأولى كما ذكرنا لكم أن ماذا، أن الله جل وعلا دلت النصوص على إثباته، أنا متقسم النزول إلى مسائل. المسألة الثانية أن النزول هو بذاته جل وعلا، وقد صرح أهل السنة على أن المراد بالنزول هو ذاته جل وعلا، مع أن الأصل أيها الإخوة أن لا ينسب النزول إلى الذات. لماذا؟ لأن هذا معلوم بداهة، ينزل ربنا، الأصل أنه ينزل بذاته. والسلف أيها الإخوة، وهذا ذكرناه لكم مرارا، السلف كانوا لا يقولون بذاته في الصفات. لماذا؟ لأنهم لا يحتاجون، ولأن كل ما أضيف إلى الله الأصل أنه يقوم بذاته، ولكن أضافوا كلمة الذات في الصفات ليردوا بها على من؟ على من ينكر نزول الله جل وعلا، أو أن يحرف نزوله فيقول إن المراد بالنزول نزول أمره أو نزول رحمته أو نزول ملك من ملائكته، فردوا عليه فقالوا ينزل بذاته، وهذا قد بيناه سابقا، وقد أجمع الصحابة على هذا المعنى الذي ذكرناه. ولم يرد أيها الإخوة كما ذكرت لكم عن الصحابة ولا في كلمة ولا في حرف واحد على أن المراد بالنزول هو نزول أمره أو نزول رحمته أو نزول عذابه أو نزول ملك من ملائكته، فإن هذا تحريف للنص عن ظاهره لا دليل عليه. ثالثا أيها الإخوة، هل يلزم من نزول الله جل وعلا أن تكون السماء تظل ربنا أو تقله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قد يفهم منه على أن السماء ظرف له سبحانه وتعالى، كما أقول أنا هنا في المسجد فالمسجد يقلني ويظلني. الجواب أولا أيها الإخوة، هذا السؤال ينبغي أصلا أن لا يرد، لأن الصحابة لم يسألوا بمثل هذه الأسئلة، بل آمنوا بالنزول ولم يقولوا أن السماء تقله أو تظله. ثانيا أيها الإخوة، وهذا المهم في هذا الباب، كون السماء تقله أو تظله هذا دليل على حاجته سبحانه وتعالى، والله جل وعلا لا يحتاج إلى أن السماء تقله أو تظله. ثالثا، لم يقل أحد من السلف أن السماء تقله أو تظله سبحانه وتعالى، بل آمنوا بالنزول على حقيقته مع علوه جل وعلا ومع ارتفاعه، فهو ينزل جل وعلا ومع نزوله جل وعلا هو عال بائن من خلقه سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة، النزول أيها الإخوة صفة من الصفات الفعلية، لماذا؟ لأنه يتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، فالله ينزل متى شاء كيف شاء إذا شاء نزولا حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. الله ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا، يقول هل من تائب فأغفر له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، كما دلت بذلك النصوص. المسألة الخامسة أيها الإخوة، وهي ملحقة في هذا الباب ولن أطيل فيها، لكن قد تقرؤون في بعض الكتب أو في شيء من هذا، يعني بعض الإشكالات يريدها بعض الناس فنشير لها، هل لما ينزل الله جل وعلا هل يخلو العرش منه أو لا يخلو؟ في ذلك ثلاثة أقوال أيها الإخوة. منهم من قال أن العرش يخلو منه، أن العرش يخلو منه، وهذا أيها الإخوة باطل، لأن مبناه أو مؤداه لتشبيه الله جل وعلا بخلقه. فهم قالوا أن المخلوق لا يتصور أن ينتقل من مكان وهو مستوي على كرسي أو على عرش أو نحو ذلك، إلا أن ينزل أو ينتقل ويخلو منه هذا المنتقل ماذا ينتقل منه. وقلنا أن هذا باطل لأن فيه تشبيه لله جل وعلا بخلقه. ثانيا أيها الإخوة، لم يقل أحد من الصحابة أن الله جل وعلا يخلو منه العرش إذا نزل. ثالثا، لم تدل النصوص كذلك على أنه حين ينزل يخلو العرش منه، بل النصوص تدل على أنه مستو على عرشه. فالذي يقول على أنه يخلو العرش منه لا بد أن يقيم الدليل الشرعي على أن العرش يخلو من الله جل وعلا. القول الثاني أيها الإخوة هو القول بالتوقف، لا نقول لا يخلو ولا نقول يخلو، بل إننا نتوقف في هذا الباب لأن الصحابة رضوان الله عليهم توقفوا، لم يقولوا يخلو ولا يخلو، فلماذا نحن نورد هذا الأمر ونستشكله وهو في غير محله، وهو قول جبل من أهل السنة ليس بقليل، يتوقفون ويقولون لا نخوض في هذه المسألة من الأساس. القول الثالث أنه ينزل جل وعلا، وهو قول من أهل السنة، ينزل الله جل وعلا ولا يخلو العرش منه، لأن النصوص تدل على ذلك. المسألة الخامسة أو السادسة؟ السادسة، الأقوال في باب النزول. القول الأول هو قول أهل السنة، وقد ذكرناه لكم، أنه ينزل جل وعلا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وبعظيم سلطانه، وهو من الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. القول الثاني وهو قول خير أهل السنة، أهل البدع والأهواء، الذين يحرفون النزول بأنه نزول إما أمره وإما عذابه وإما ملك من ملائكته. والسبب في هذا التحريف عدة أمور. الأمر الأول أنهم قالوا أن في النزول إثبات النزول يستلزم مشابهة الله جل وعلا بخلقه، هذا أولا. ثانيا قالوا النزول يستلزم التجسيم، لأنه لا ينزل من النزول يستلزم الحركة والانتقال وكونه جل وعلا محدودا، فقالوا ماذا ننكر النزول بهذا المعنى. والرد عليهم في ذلك، ولهم إشكال آخر أيضا، قالوا أن الوقت أيها الإخوة يختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن، فكيف ينزل جل وعلا؟ شوفوا يعني سبحان الله، يعني انظروا إلى التوهمات وانظروا إلى الإشكالات التي يشكلونها. يا جماعة الخير، النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، أليس الصحابة يعلمون على أن الوقت في المدينة يختلف عن الشام، ولا يعلمون على أن الوقت يختلف عن العراق أو عن الهند أو عن غيرها من البلدان؟ يعلمون ذلك أو لا يعلمون؟ أجيبون يا شباب، يعلمون. لماذا الصحابة لم يسألوا رسول الله، لم يستشكلوا هذا الإشكال؟ هل نحن عقولنا أكثر قوة وإدراكا وذكاء من عقول الصحابة؟ هذا لا يمكن عند هؤلاء، أن عقولهم أفضل من عقول ماذا؟ الصحابة. ولأجل ذلك فات هذا الأمر على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء هؤلاء وماذا؟ واستشكلوا. فات على الصحابة أن يكون النزول في بلد إلى بلد يختلف حتى جاء هؤلاء وقالوا لا، البلد إلى البلد يختلف، فكيف يكون ينزل هنا في المغرب وينزل في إندونيسيا هنا؟ يعني الله جل وعلا طول الوقت هو ينزل من بلد إلى بلد عند هؤلاء عند عقولهم وراء الفاسدة. فإما أن تكونوا أنتم أعقل من الصحابة في هذا الباب، وإما أن تكونوا أكثر علما من الصحابة ففات على الصحابة هذا العلم حتى أنتم ماذا؟ حتى أنتم علمتم، أو أن يكون الصحابة هم أعلم منكم وأحرص منكم، فإن قالوا نعم فنقول لهم الصحابة ما سألوا، الصحابة ما استشكلوا، أفليسعكم ما وصي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولذلك ذلك جاءوا في الزمن المتأخر وقالوا هم رجال ونحن رجال، وقالوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، وقالوا إن الصحابة جمدوا على النصوص، وقالوا إن الصحابة آمنوا بألفاظ جوفاء، وعند العلوم والمعارف هي عند أهل الحكمة والفلسفة وغيرها من الترهات وغيرها من الأحاجيب التي تسمعونها بين الفينة والأخرى. لا أحد أعلم ولا أورع ولا أتقى لله سبحانه وتعالى من صحابة رسول الله، كما يقول ابن مسعود هم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، ويقول رضي الله عنه إن الله نظر في قلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أن قلب محمد هو خير قلوب العباد، فاصطفاه الله جل وعلا لدينه وختم به رسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد أن قلوب أصحابه هم خير القلوب، فاصطفاهم الله لصحبة نبيه. فالذي يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يطعن في دين الله جل وعلا، لأنهم هم الذين نقلوا وفهموا ووصلوا لنا الدين غضا طريا. الشاهد أيها الأخوة، هذه ثلاثة إشكالات أوردتها، أردت عليه البسيط. الرد الأول، أولا أن نزول الله جل وعلا لا يشبه نزول المخلوقين، لأن صفات الله جل وعلا لا تشبه صفات المخلوقين، والقول في الذات أو القول في الصفات فرع عن القول في الذات، كما أن ذات الله لا تشبه المخلوقين فكذلك صفاته جل وعلا لا تشبه صفات المخلوقين. هذا أولا. ثانيا أن هذا القول هو مخالف لظاهر النص، لأن النص أثبت النزول إلى الله جل وعلا فقال ينزل ربنا، ولم يقل ينزل رحمته أو ينزل عذابه أو ينزل أمره أو ينزل إلى ذلك. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أثبت النزول إلى الله، لو كان النزول لا يراد به الظاهر ما الذي يمنع النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول ينزل أمره أو ينزل عذابه أو ينزل غير ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما بين شيخ الإسلام اجتمع فيه العلم هذا أولا، واجتمعت فيه الرحمة، واجتمع فيه الصدق والفصاحة والبيان. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم غير صادق لقلنا أنه ماذا؟ نقل عن الله جل وعلا شيء ليس بصحيح، وهذا واحد. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بفصيح وليست لديه من الفصاحة والبلاغة، نقول النبي صلى الله عليه وسلم عاجز عن توصيل المعلومة، وكان النزول نزول أمره، لكنه قال ينزل ربنا، لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبر بالتعبير الصحيح. أما أن يجتمع في النبي صلى الله عليه وسلم الصدق ويجتمع فيه البيان ويجتمع فيه الفصاحة، ثم يراد بظاهر الكلام معنى غير المعنى الحقيقي ولا يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يكون هذا تحكم. بل إن بعض أهل العلم قال إن تحريف النصوص هو اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء. من أين جاء الاتهام؟ كل من يحرف نص من النصوص هو يتهم النبي عليه الصلاة والسلام صراحة. من أين يأتي هذا الاتهام؟ جميل، حد عندنا ممتاز، تبليغ رسالة أيضا ممتاز، هذا جواب في موقعه. أيضا هناك عدة أجوبة في هذا الباب، عدم الإفصاح. أيضا الاتهام إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عدة وجوه. الوجه الأول أن يكون في دين الله جل وعلا شيء والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغه إلى أمته، كيف يكون النزول بمعنى الرحمة وبمعنى نزول العذاب أو الملك ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول وينزل ربنا ولا يوضح ولا يبين. يا جماعة الخير، لو قلت أنا لكم ينزل ربنا ثم آتي أقول لكم لا، النزول بمعنى الرحمة أو العذاب، أنا الشخص المتكلم، ألم أجعلكم في حيرة وترى؟ ألم أجعلكم في اختلاف؟ قلت لكم ينزل ربنا وهم ليس هو الذي ينزل، إنما الذي ينزل أمره أو رحمته، لكن لم أستطع أن أوصل لكم المعلومة. فالذي يقول على أن النزول هنا لا يراد به ظاهر هو يتهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في البيان وقصر في التوضيح وقصر في إيصال المعلومة. كان النزول هو نزول أمره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خانته العبارة فقال ينزل ربنا. والله أيها الإخوة لقد وقفت على كلام بعض هؤلاء وأنا أقول هذا الكلام ويقف شعر جسمي مما أقوله لكم. هناك من يقول على أن الذي أوجد هذا الاضطراب في باب الصفات هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس على أمته إذ لم يوضح لهم ما هو المراد من هذه الصفات. يا إخوتي، النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لا يراد بهذه الصفات ظاهرها، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا المعنى الحقيقي؟ أنا أسألكم، لماذا يتركنا النبي صلى الله عليه وسلم نختلف ونضطرب ويبدع بعضنا بعضا ويضلل بعضنا بعضا إذا كان هذا الكلام ظاهره لا يراد به؟ ثم أقول لكم أمرا آخر، لو كان هذا الكلام فعلا يراد منه التجسيم أو غيرها من المعاني التي هم يقولونها، فأنا أقول لكم كما يلزم من كلامهم على أن المجسم الأول وحاشاه صلى الله عليه وسلم يكون رسول الله، وقد قالوها بلسان حالهم إن لم يقولها بعضهم بلسان مقالهم. من المجسم الأول يكون رسول الله على كلامهم؟ لأنه لم يوضح ما هو المراد. ثم لو كان المراد التشبيه، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي في ذهني هذا الأمر حتى هم فهموه وأرادوا أن يوضحوا؟ والعجيب من ذلك أنك عندما تقرأ لهم هم يقولون لك على أننا نريد النصح لهذه الأمة، نريد إخراج الأمة من أن يفهم من كلام الله، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نحن ندافع، كما قال بعضهم، قال نحن ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أننا نوجه التوجيه الصحيح لكلام. أسألكم بالله، محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى دفاعكم أنتم؟ يحتاج إلى توضيحكم أنتم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى ذلك، هو مؤيد بالوحي من الله جل وعلا، هو مؤيد بالقرآن وبالسنة، ويملك الحكمة والبلاغ والتبيين، كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه أوتي جواب عن الكلم. فالذي يقول ذلك إنما يتهم عليه الصلاة والسلام بعدم البلاغ، ويتهمه كذلك بالجهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم المعنى الحقيقي للنزول حتى جاء هؤلاء وأوضحوا لنا المعنى بأنه المراد منه ماذا؟ المراد منه النزول الأمر أو العذاب أو الملك من ملائكتي. أنا أحيانا يا إخوة أنزل في عباراتي حتى أوضح لكم كلام أهل العلم وردوده في هذا الباب، وهي ردود في محلها. إذن الوجه الثاني أن هذا كلام خلاف ظاهر النص. الوجه الثالث أن في الحديث ما يمتنع أن يكون المراد منه نزول الأمر أو العذاب، لأنه قد جاء في الحديث أن الله جل وعلا يقول هل من داع فأستجيب له. هل ممكن يا إخوة الرحمة تقول هل من داع فأستجيب له؟ هل ممكن الملك يقول هل من سائل فأعطيه؟ سبحان الله، الحديث يرد عليه، لا يمكن أن يقول الملك ذلك. ومن قال بأن الملك يقول ذلك فقد نسب إلى ملائكة الله جل وعلا أنهم يملكون مغفرة الذنب وستر العين، ولا يملك ذلك إلا الله. الوجه الرابع أيها الإخوة أن نزول رحمة الله جل وعلا في كل لحظة وحين، الرحمة تنزل في كل دقيقة. فلماذا يخص النزول بأنه نزول رحمته في الثلث الأخير من الليل؟ لماذا الرحمة فقط تنزل في الثلث الأخير؟ أليس رحمة الله تنزل في كل وقت وحين؟ إذن لا معنى، لو قيل بأن نزول الرحمة لا معنى لتخصيص هذا النزول بأنه نزول ماذا؟ الرحمة، أو نزول ملك من ملائكته. وملائكة الله جل وعلا دلت النصوص على أنهم يصعدون وينزلون بين السماء الدنيا والسماء العليا، ينزلون ويصعدون في كل وقت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين، سياحين يذهبون وينتقلون. فلماذا يخص النزول في هذا الوقت؟ طبعا هناك مسألة ثالثة، يعني أنا أشرت لها في كلامي، عندما يقول على أن الوقت يختلف من بلد إلى أخرى، وقد أجبنا على أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فهو قادر جل وعلا أن ينزل نزولا يليق بجلاله في الثلث الليل الأخير في المغرب وفي المشرق وفي روسيا وفي أقصى جنوب إفريقيا، ليس على الله جل وعلا ذلك بعزيز. ومن آمن بالنصوص، نصوص الصفات، على أنها على أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، يرتاح، يرتاح خلاص. لما يأتي هذا الإشكال تقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تشبه الخالق بالمخلوق. ينزل الله جل وعلا وهو عال على عرشه وهو مستوى على عرشه، ويأتي يوم القيامة لفصل القضاء وهو عال وهو مستوى على عرشه، والنصوص تدل بذلك وغير ذلك. يقول المصنف رحمه الله: هل من مسيء طالب للمغفرة؟ هذا سؤال من الله جل وعلا، يطلب الله، يسأل الله جل وعلا: هل من مسيء يطلب المغفرة فأغفر ذنبه؟ وهذا يدلكم على فضيلة الاستغفار وسؤال الله جل وعلا في هذا الوقت الفاضل، وهو وقت ثلث الليل. وقد ذكر العلماء أن من أجل العبادات في الثلث الليل الأخير هو الاستغفار، كما قال الله جل وعلا: وبالأسحار هم يستغفرون. فدل على أن الاستغفار هو من أجل العبادات في وقت السحر، وقت الليل الأخير. يقول الله جل، يقول المصنف رحمه الله: يجد كريما قابلا للمغفرة، أي أنه إذا سأل الله جل وعلا فإن خزائن الله جل وعلا ملأ أتغيبها نفقة. والله جل وعلا في هذا الوقت يغفر ذنب التائبين، ويتجاوز الله جل وعلا عن المخطئين، ويستر الله سبحانه وتعالى ذنب المذنبين. فحري بالعبد أن يستثمر هذا الوقت في الدعاء والابتهال لله جل وعلا. قال: يمن بالخيرات والفضائل، أي أن الله جل وعلا في هذا الوقت يمن بالخيرات، فيرزق الله جل وعلا من كان محتاجا، ويرزق الله جل وعلا من كان فقيرا، ويعطي الله جل وعلا من كان ذا حاجة وفاقة سبحانه وتعالى. قال: ويستر العيب ويعطي السائل، أي أن الله جل وعلا يستر عيوب المذنبين والمخطئين، ونحن ويلوخ بحاجة إلى أن الله جل وعلا يستر عيوبه، لأن كل واحد، بل ما منا من واحد أيها الإخوة إلا وهو يتلبس بالذنوب ويتلبس بالمعاصي، وإلا وما منا من أحد إلا وهو يذنب بالليل ويذنب بالنهار. والله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وهنا أيها الإخوة تظهر آثار الإيمان بأسماء الله جل وعلا وصفاته. أنت إذا كنت توقن وتؤمن بأن الله ينزل في الثلث الليل الأخير، ألا يبعثك ذلك إلى الاستغفار؟ ألا يبعثك ذلك إلى دعاء الله جل وعلا والابتهال له والخلوء به سبحانه وتعالى ومناجاته جل وعلا وسؤال الله جل وعلا بكل حرقة وكل استكانة وإنابة وخشية وخشوع وإنابة إليه سبحانه وتعالى أن يغفر الله جل وعلا ذنبك وأن يستر عيبك؟ بل إن أهل العلم نصوا أيها الإخوة على أن من أسباب قسوة القلب إنكار صفات الله جل وعلا، لأن الصلاة فيها فتح لباب التوبة والإنابة وفتح لعبادات عظيمة تقوم بالقلب، فإنكار هذه الصلاة سد لماذا؟ لهذه المعاني التي تقوم بالقلوب. ولأجل ذلك تجد أهل البدع والله إنهم من أكثر الناس قسوة للقلوب، لأن الله جل وعلا ختم على قلوبهم بسبب جحودهم وإنكارهم لآيات الصفات. تجد أنهم لا يستشعرون معاني هذه الصفات ولا يلتمسون لذتها. هل من تائب فأغفر له؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل فأعطي؟ انظر الرحمة، انظر إلى هذا الكلام البديع الجميل من رب سبحانه وتعالى كريم عظيم كما يشاء سبحانه وتعالى. هل من سائل فأعطي؟ أنت لما تستشعر بقلبك هذه المعاني يدفعك ذلك إلى التوبة، إلى الإنابة، إلى فتح باب الرجاء، إلى التعلق بالله سبحانه وتعالى. هذه المعاني العظيمة تقوم بقلبك وتقوم بجوارحك وتقوم بجنانك لما تؤمن بها وتستشعرها. ونحن أيها الإخوة والله وصاحبكم المتحدث أولكم، والله إننا في تقصير من هذه العبادات العظيمة، عبادة قيام الليل وعبادة مناجاته سبحانه وتعالى بالأسحار. وفي هذه الأوقات العظيمة النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. وقبل ذلك الله جل وعلا في كتابه العظيم أثنى على هذه على العبادة في هذه الأوقات العظيمة، قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي وجوعهم، وبالأسحار هم يستغفرون. ذكر الله جل وعلا ذلك في معنى الثناء له سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله: وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل. صفة الإتيان أيها الإخوة، يقول: وأنه يجيء يوم الفصل. انتقل المصنف بعد ذلك إلى صفة من الصفات الفعلية العظيمة، وهي صفة الإتيان والمجيء له سبحانه وتعالى لفصل القضاء يوم القيامة. يقول: وأنه يجيء يوم الفصل. دلت النصوص بذكر الصفات على الإيمان بالمجيء والإتيان وغيرها من الصفات التي تدل على إتيان الله ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. في هذه الآية إثبات لمجيء الله جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا، ففيها إثبات مجيء الله سبحانه وتعالى. ومن الآيات قول الله جل وعلا: أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. هذا يدل على إثبات الإتيان له جل وعلا: أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. الإتيان أيها الإخوة من باب الفائدة جاء في النصوص على منحيين. جاء الإتيان أيها الإخوة مطلقا كما قال الله جل وعلا: وجاء ربك، أو كقول الله جل وعلا: أو يأتي ربك. جاء الإتيان مطلقا، وجاء الإتيان وهو النوع الثاني مقيدا، إما بفي وإما بعلى أو بغيرها من ماذا؟ من الحروف. فالإتيان المقيد هذا قد لا يراد به الصفة كما قال الله جل وعلا: فأتى الله بنيانهم من القواعد. أضاف الإتيان هنا فقال: فأتى الله بنيانهم من القواعد. وقد بين الإمام ابن القيم رحمه الله على أن هذه الآية لا يراد بها الصفة، لأن الإتيان هنا جاء إتيانا مقيدا، لم يأتي إتيانا ماذا؟ مطلقا. وهنا التعدي قد يكون كما ذكرنا لكم بحرف، أو قد يكون بمفعول كقول الله جل وعلا: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. الشاهد أيها الإخوة أن الإتيان والمجيء قد جاء ماذا في النصوص. ومن الآيات قول الله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. هذا أيضا من النصوص التي قد جاءت. وفعل الإتيان والمجيء أيها الإخوة، وهذا لا بد أن نشير إليه، الإتيان والمجيء فعل، والفعل في لغة العرب وهذا بيناه سابقا ينحل عن مصدر وزمن. فقوله جاء ربك أو فأتى إلا أن يأتيهم الله، هنا عندنا في المجيء والإتيان شيئين، عندنا الحدث وهو الفعل المجيء أو الإتيان، وعندنا الزمن، الزمن قد يكون زمنا ماضيا، وإما أن يكون الزمن زمن ماذا؟ مضارع، والمضارع يدل على الاستمرار. هذا يدلكم على ماذا؟ على أن الصفة هذه صفة الإتيان هي صفة فعلية، لأنها تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وأهل السنة قالوا أن آمنوا بالمجيء وبغيرها من النصوص وأجروها على ظاهرها، وقالوا إن قول الله جل وعلا وجاء ربك أضاف المجيء إليه سبحانه وتعالى، فالأصل أنه يأتي هو جل وعلا بذاته سبحانه وتعالى، لا كمن يقول على أن المجيء هنا وجاء ربك أي جاء أمر ربك أو جاء عذاب ربك أو جاء ربك جاء ملك من ملائكة ربك، فإن ذلك ماذا هو من تحريف النصوص كما ذكرنا. ومن الآيات التي استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية وأوردها بواسطيته وأوردها كذلك غيره، يقول الله جل وعلا: يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذه الآية كيف تكون إثبات لمجيء الله جل وعلا؟ منكم يعطينا الجواب؟ هذه الآية ليس فيها الإتيان والمجيء صراحة. الله جل وعلا يقول: يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، أين إثبات المجيء كيف؟ قربت، استعملت شوي لفظ حيوتي، قربت. الله يبارك. التشقق أيها الأخوة هو إيذان بنزول الله سبحانه وتعالى، يوم تشقق السماء بالغمام هو إيذان بنزول الله جل وعلا. ولذلك أهل العلم يريدون هذه الآية في آيات إثبات صفة المجيء والإتيان، وهي كذلك. طبعا في الصحيحين أيها الأخوة الحديث للشفاعة الطويل، حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيأتيهم الله تعالى فيقول أنا ربكم. عندما يأتي كل معبود لأمته وتعبد تتبع كل أمة معبودها، فيأتيهم الله جل وعلا فيقول أنا ربكم فيتبعونه جل وعلا. فقوله فيأتيهم الله هذا فيه إثبات صفة الإتيان. المذاهب في صفة الإتيان نستطيع أن نجعلها مذهبين حتى نحصرها. المذهب الأول ومذهب أهل السنة على أن الإتيان والمجيء لفصل القضاء يوم القيامة صفة فعلية ثابتة له سبحانه وتعالى. وأما غير أهل السنة هو القول الثاني، فحرفوا النزول الإتيان والمجيء بأنه نزول مجيء أمر أو عذاب أو مجيء ملك من ملائكته، والرد عليهم بمثل ماذا؟ الرد على من قال في مسألة ماذا؟ في مسألة النزول، نفس الردود التي ذكرناها هنا نرد عليهم ماذا؟ نرد عليهم هنا. لا يمكن أيها الإخوة أن ينزل أن تتشقق السماء بالغمام وأن تأتي الملائكة ثم يكون الذي يأتي أمره أو عذابه، هذا لا يناسب يوم القيامة، بل إن تشقق السماء هو من آثار مجيئه سبحانه وتعالى لفصل القضاء يوم القيامة بين الخلائق. فهو جل وعلا يأتي إلى الناس في يوم القيامة ويفصل بينهم سبحانه وتعالى، ويأتي وهو مستوي على عرشه جل وعلا، ويأتي وهو كذلك عالم سبحانه وتعالى، إن نؤمن بذلك ونقر. والله جل وعلا أخبر أن من آثار مجيئه جل وعلا هي هي دك السماء ودك الأرض، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الملائكة تصطف حول أهل المحشر، أي أن الملائكة تحيط بجميع أهل المحشر حتى يأتي الله جل وعلا لفصل القضاء بين عباده يوم القيامة. والعبد أيها الإخوة يستشعر هذه اللحظات وهذه الأوقات، وينبغي أن لا تغيب، أن لا يغيب هذا عن قلبك، ولا يغيب كذلك عن جوارحك، وأن تستشعر دائما هول الموقف، وأن السماء أيها الإخوة تنسف، وأن الجبال تنسف، وأن السماء تزول. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. السماء أيها الإخوة والأرض تتبدل، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. فالعبد أيها الإخوة دائما ما يستشعر هذه الأوقات، تغير السماء وتغير الأرض. وقد قال أهل العلم في قول الله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قالوا فإذا هم قيام، أي البشر يقومون من قبورهم فينظرون، فإذا السماء قد تبدلت، وإذا بالأرض قد تغيرت، وإذا بمعالم هذه الكرة الأرضية قد تحولت وتغيرت، فهم لا يعرفونها ولا يعرفون ماهيتها، فهم ينظرون هكذا إلى هذا الجرم الغريب العجيب. ما الذي تغير؟ ما الذي تحول؟ وما الذي تبدل من حال إلى حال؟ إنه أمر الله جل وعلا بأن تتغير هذه الأرض وتتبدل، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وكل ذلك هو من تعظيم الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك هو من إجلاله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أيها الإخوة، والله كيف يتجرأ البشر في هذا الزمن على الاستهزاء بالذات الإلهية؟ كيف يتجرأ البشر على أن يطعنوا في جنابه سبحانه وتعالى؟ نقول لهؤلاء: وما قدر الله حق قدره. كل من قدر الله ومن عظم الله ومن أجل الله جل وعلا في قلبه لا يمكن أبدا أن يدور بخلده أو يدور بقلبه مشابهة الله جل وعلا بخلقه. وكل من عظم الله سبحانه وتعالى وأجله جل وعلا لا يمكن أبدا أن يتعرض لهذه الذات الإلهية، لهذا الجناب العظيم، فهو سبحانه وتعالى من بيده الأمر، وهو من بيده ملكوت كل شيء، إن كل ما في السماوات ومن في الأرض إلا آتي الرحمن عبدا. أنت عبدي أخي فقير، ليس لك من أمرك شيء، وليس لك من أمرك حول، وليس لك من أمرك قوة، كيف تأتي وتستهزئ بربك الذي خلقك وسواك وعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ والله إننا نعجب أشد العجب أن يأتي أيها الإخوة في بلاد التوحيد وفي جزيرة العقيدة من أبناء جلدتنا ومن غرس ربوعنا، لكنهم في ديننا بخلاء، يأتون ويستهزئون بالله جل وعلا وبنبيه عليه الصلاة والسلام. والله إن قلوبهم لخالية من تعظيم الله سبحانه وتعالى، كبرت كلمة خرجت من فيهم، والله إن هذه الكلمات ليجدون مغبتها في هذه الحياة الدنيا قبل الآخرة. شل الله ألسنتهم وأخرس الله مقولتهم، وشل الله كذلك أركانهم أن يتعرضوا إليه سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قد تكفل بالدفاع عن دينه جل وعلا، وقد تكفل كذلك في الدفاع عن نبيه سبحانه وتعالى وعن أوليائه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فمهما استهزأتم ومهما سخرتم فإن دين الله جل وعلا محفوظ، ودين الله جل وعلا باق ولن تقوم الساعة. حتى لا يبقى بيت مدر ولا حجر إلا دخله هذا التوحيد بعز عزيز أو بذل ذليل. سينتشر هذا التوحيد على رغم أنوفكم وعلى رغم كيدكم وعلى رغم مكركم، مهما حاولتم أن تقصوا هذا الجيل بهذه الطراهات التي تكتبونها في وسائل الإعلام، فإن دين الله جل وعلا باقي. بالعكس أيها الإخوة، كل ما استهزأوا أكثر وكل ما سخروا أكثر وأكثر، كلما ازداد صلابة المسلمين وتمسكهم بدينهم، وهذا أيها الإخوة ظاهر للعيان كما هو مشاهد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد. وفي اللقاء القادم إن شاء الله سنتكلم على مبحث رؤية الله جل وعلا من خلقه سبحانه وتعالى في عروسات يوم القيامة وفي الجنة كذلك، ومبحث إثبات الرؤية بدليلها من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله.